إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول مرحبا بطلاب العلم، كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو ترحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحب العلم. ولو لم يكن لمن يحضر مجالس العلم إلا أنه ينزع من اللعنة ويخرج إلى الرحمة لكان ذاك كافيا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها خلا ذكر الله أو عالما أو متعلما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعلمين، وأن يرفع مقامنا حتى نكون من العالمين العاملين. ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الدورة الثالثة من دورات التأصيلية. وهذه الدورة حقيقة فيها كتب قيمة ونافعة إن شاء الله عز وجل في فنون مختلفة. نبدأها إن شاء الله عز وجل اليوم بأصول التفسير للعلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى، والمغرب إن شاء الله إلى عمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي، كما هو مقرر ومرسل إليكم الجدول أظن عبر الواتس. وأما بعد صلاة العشاء فهو كتاب القيم الذي لا مثيل له من شروحات كتاب التوحيد للإمام عبد الله بن الإمام سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتابه معروف مشهور بتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد إن شاء الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى الحول والقوة، ونستمد منه جل وعلا البركة والعون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. ولا ينبغي لأحد منا أن يركن إلى قوة نفسه، فإن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله. وينبغي لطالب العلم وهو يقدم إلى العلم ويتقدم إلى العلم ويجتهد في العلم أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل عنه المعوقات، وأن يزيل عنه الأمور التي تصرفه عن العلم. فكم من طالب علم وجد الصوارف التي صرفته عن العلم. وإن الإنسان لو يعلم ما لطالب العلم لما ترك العلم حتى الموت، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذا كانت الملائكة وهم الكرام البررة الحملة الأسفار المكرمين عند الله المطهرين، إذا كانوا يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذا دليل على عظيم منزلة العلم. لذلك قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا يخشى الله على الحقيقة وعلى الكمال إلا العلماء. وأما على القراءة الشاذة إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمعناه وإن لم تصح التلاوة بها لكن معناه أن الله لا يجل من أهل أرضه وسماواته إلا العلماء، فنسأل الله جل وعلا أن نكون من الذين سلك الله بهم مسلك طلب العلم أدبا وعلما وعملا وحلما وزينة. واللجنة المنظمة تأسف لكم لأن الجهة التي اتفقوا معها على طباعة الكتاب مع الأسف لم يوفوا بوعدهم، وكان الوعد أن يسلموا اليوم ضحا هذه النسخ لتسلم إليكم، لكن إن شاء الله عز وجل المؤمل الأسبوع القادم أنها ستكون معكم، فالرجاء منكم أن تكتبوا ما يمكن أن تكتبوا من التعليقات على أصول التيسير وعلى عمدة الأحكام وعلى التيسير، ثم بعد ذلك إذا وزي عليكم الكتاب تنقلونه على متن الحاشية. ونبدأ على بركة الله تعالى بعلم أصول التفسير، وهو علم عظيم وبحر غزير، ومن أتقنه فقد أتقن نصف التفسير، لأن التفسير معناه ومبناه على أمرين. التفسير معناه ومبناه على أمرين، ما هما؟ الأول معرفة أصوله، كيف تفسر القرآن، ما هي أصول التفسير، ما هي قواعد التفسير، هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني هو ما يتعلق بالمعاني وأسباب النزول. إذن أصول التفسير هو نصف العلم الذي به تعرف التفسير، لأن أصول التفسير هذه الأصول تعلم طالب العلم، تعلمه كيف يفسر القرآن، كيف يفهم القرآن، كيف يبحر في تفسير آيات كلام الله عز وجل. وقد ألف في ذلك مؤلفات كثيرة مفردة ومستقلة، ومن أولى هذه المؤلفات من أولى المؤلفات في أصول التفسير ما كتبه إمام المفسرين ابن جرير أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره، ثم زاد العلماء على ما كتب واستنبطوا قواعد وأصول ووضعوها في مؤلفات مستقلة، وأخرج شيخ الإسلام كما هو معلوم فتوى له وهي المشهورة بمقدمة التفسير، ثم شرحها وزاد عليها ورتبها وهذبها العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى، وهو من أشهر تلامذة الإمام ابن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار في عهد الملك عبد العزيز وفي عهد الملك سعود وفي عهد الملك فيصل رحمهم الله تعالى. والحقيقة أن كتاب أصول التفسير للإمام ابن قاسم مختصر ولكنه مفيد لمن اعتبر، وهناك كتب مطولات في أصول التفسير ولكن فيها الغث والسمين، ومن ذلك كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، وكتاب الإتقان للسيوطي، ولعل بعضكم قد اطلع على كتابنا الذي جمعناه مع شيخنا والدنا الشيخ أبو سليمان الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري أبو عبد العزيز في كتاب سميناه بإمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، فجمعنا من كل كتب شيخ الإسلام ما يتعلق بعلوم القرآن كالمقدمة لمن يريد أو يروم تفسير القرآن الكريم. نبدأ الآن إن شاء الله تبارك وتعالى مع أولى هذه المقررات في هذه الدورة التأصيلية الثالثة، وهي أصول التفسير لمدة 3 أيام، يعني السبت هذا والذي بعده والذي بعده، ثم ننتهي منه إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله الوقت واسع لكي نأخذ الأمثلة وندرسها إن شاء الله تبارك وتعالى بتمعن وتدبر. فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه مقدمةٌ في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تُصرف له الهمم، ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراطٍ مستقيم.
افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، والبسملة تفتتح بها جميع الرسائل والمؤلفات والكتب والمصنفات، اقتداء بكتاب الله عز وجل الذي افتتح كتابه بالبسملة، ثم الحمد لله، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يرسل الرسائل وكان يكتب في مقدمتها بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مر معنا في الدورة التأصيلية الأولى والثانية شرح معنى البسملة كاملة، ولكن نذكر بأن البسملة لها موضعان. الموضع الأول أشرنا إليه، وهو عند الرسائل والكتب والمصنفات. والموضع الثاني عند قراءة السورة، عند ابتداء قراءة السورة سواء الفاتحة أو غيرها. وما عدا ذلك من المواضع فليس فيها البسملة، فيها التسمية، وهي قولنا بسم الله فقط. هناك أكثر من 30 موضع، هناك أكثر من 30 موضع فيها التسمية وليس فيها البسملة. وقوله رحمه الله الحمد لله، مر معنا شرح معنى الحمد لله أيضا: الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. الأل في كلمة الكتاب للعهد، والمقصود به الكتاب المعهود الذي أنزله الله إلينا، وليس المقصود به استغراق الجنس. الحمد لله الذي أنزل الكتاب، أي هذا الكتاب المنزل علينا وهو القرآن الكريم، حال كونه تبيانا لكل شيء. تبيان، أنزل الكتاب تبيانا، هذا حال الكتاب حال كونه منزل، حال كونه تبيانا لكل شيء، فيه تبيان لكل شيء. ومعنى التبيان من البيان، وهو زيادة الإيضاح. وقد يقول قائل: كيف يكون القرآن فيه تبيان كل شيء؟ هذا سؤال كان يدور في ذهني وأنا في مقتبل العمر، وربما يدور في ذهن الكثير من طلاب العلم: كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ نقول: القرآن تبيان لكل شيء بطرق الاستدلال المختلفة، اكتبوا منها: بدلالة المطابقة، هذا رقم واحد، بدلالة التضمن، هذا رقم اثنين، بدلالة الالتزام، وهذا رقم ثلاثة. إذن هذه 3 دلالات مستفادة من ظاهر النص: مطابقة وتضمنا والتزاما. وأيضا ممكن أن نقول أنه يدخل في هذا أيضا دلالة الموافقة، دلالة الموافقة ودلالة المخالفة، ودلالة المخالفة. فهذه 5 دلالات: المطابقة والتضمن والالتزام والموافقة والمخالفة، وكل واحد من هذه تنقسم إلى 2 أقسام تصل إلى 20 تقريبا قسم. فإذا نظرنا إلى آيات القرآن هذه النظرة الشمولية، ندرك أنه ما من شيء يحتاج إليه الإنسان في دينه إلا وهو موجود في القرآن، إما صريحا وإما ضمنا، إما مفهوما إما منطوقا، إما نصا وإما ظاهرا، وإما. فهذا معنى تبيانا لكل شيء. ولهذا جاء عن ابن عباس كلمة جامعة عظيمة،
قال رحمه الله ورضي عنه قال: في القرآن كل شيء ولكن قصرت عنه الأفهام. في القرآن كل شيء ولكن قصرت عنه الأفهام، لأن الله عز وجل قال تبيانا لكل شيء. ما دام قال لكل شيء إذن هي كلية مطلقة في أمور الدين، إذن لا يمكن أن يكون هناك أمر ديني يخرج عن القرآن الكريم. فإن قال قائل فإنا نجد أشياء في السنة لا نجدها في القرآن، نقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لتلك المرأة: إيهن يا ابن مسعود، لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد ما تقول، لأنه كان يلعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة. فقالت هذه المرأة التي كانت حافظة لكتاب الله وقارئة وتالية: لقد قرأت ما بين اللوحين ولم أجد ما تقول، يعني ما وجدت هذا اللعن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، يعني قراءة تمعن وتدبر والاستدلال، أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. أوليس الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله. إذن لا بد أن نقول إن ما من حكم إلا والقرآن يدل عليه، هذه قاعدة عظيمة مضطردة. ولهذا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قال: ما استدل مستدل بدليل إلا وفي القرآن ما ينقضه، بل وفي نفس الآية ما ينقض قوله. ما من مبتدع يستدل بدليل على بدعته إلا وفي القرآن ما ينقض بدعته، بل وفي نفس الدليل ما يدل على بطلان بدعته. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تأمل هذه الآية تجد مصداق ما قاله أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. القرآن فيه تبيان لكل شيء، إذن هذه قاعدة مضطردة عندنا، لكل شيء، وهذه الكلية كلية دينية وليست فيها كلية هندسية ولا فيها كلية طبية، لا، لكل شيء كلية شرعية دينية. وهدى للمتقين، هذه الكلمة وهذا الوصف جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: هدى للمتقين. القرآن هدى للمتقين. فإن قال قائل فإنه هداية للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، هدى للناس، نقول نعم هو هدى للناس وفيه هداية كل شيء، ولكن كونه هدى للمتقين فذلك لأن المتقين يدركون كمال الهداية من القرآن. طيب، وغير المتقي؟ غير المتقي يأخذ من القرآن ما يوافق هواه من أهل الإسلام. غير المتقي يأخذ من القرآن ما يوافق هواه من أهل الإسلام، أما المتقي فيجد تمام هدايته في القرآن، ولذلك لذة نفسه وانشراحة صدره وسلامة قلبه وراحة باله وحياة فكره في القرآن الكريم، لا يذهب أي مكان إلا ومعه القرآن، تلاوة تدبرا وتأملا واستدلالا. هذا معنى هدى للمتقين. فهذا اللام للمتقين لام العاقبة، أي أن من اتبع هداه وصل إلى درجة التقوى، أو لام التخصيص، أي أن المتقين هم الذين يدركون على وجه التمام هدايات القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله، وقد سبق معنا بيان هذه الشهادة، وهي التي تكون بعلم، شهادة لا تكون إلا بعلم ويقين ومحبة وإخلاص وصدق وانقياد وقبول، هذه معنى الشهادة. أينما وجدت كلمة الشهادة تأمل هذه المعاني السبع، صح ولا لا؟ لما تقول أشهد عند القاضي ولا عند الناس لابد يكون بيقين وعلم وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول. وأشهد أن لا إله إلا الله، قلنا هذه الكلمة مبناها على ركنين، النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، والجملة مع النفي والإثبات هو التوحيد. فلا توحيد بمجرد النفي لأنه إلحاد، ولا توحيد بمجرد الإثبات لأنه لا ينفي الشركة. أين التوحيد إذن؟ ها، أن نجمع بين النفي والإثبات، لا إله إلا الله. النتيجة الله المعبود بحق ومن سواه فما معبود بباطل. وأشهد أن لا إله إلا الله، والإله معناه المعبود المألوه المحبوب الذي يتوجه إليه بالعبادة على وجه القربة والزلفة والحب. قال الملك الحق المبين، الله سبحانه وتعالى ملك ومالك، ملك بمعنى الحاكم ومالك بمعنى له الملك، وهو الحق، ومن أسمائه الحق، ومن أوصافه الحق، وكلامه الحق، ووعده الحق. والحق معناه الثابت المتقرر. ما معنى الحق؟ لما تقول الله الحق أي هو الثابت المتقرر الذي لا باطل فيه ولا زوال. المبين أي الواضح، فلا أوضح من أحقيته جل وعلا في ألوهيته وفي ملكه وفي خلقه ورزقه وأفعاله سبحانه وتعالى. إذا كان المخلوق يقول أنا حق لأني موجود، ولا يستطيع أن يثبت دليلا على وجوده إلا صوتا أو لمسا أو حسا، فإن الله عز وجل وجوده ثابت بكل دليل، كما قال الشاعر الصادق في وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، بل إنه ما من مخلوق إلا وهو آية من آيات الله الدالة عليه سبحانه وتعالى. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد المقصود به هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهو أنت تشهد له بأنه عبد الله ورسوله، عبده ورسوله، عبد لا يعبد، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره لشهادة أن محمد رسول الله، وفي تفسيره للتحيات قال فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى. فتعاملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال وبين العبودية، فنحن نعلم أنه عبد لا يعبد ولا يستحق العبادة، لأن الذي يعبد هو الخالق وليس المخلوق. ورسول يكرم ويجل ويعظم ويطاع أمره ولا يعصى، قال الصادق الأمين. وهذان الوصفان اتصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. قبل الإسلام كان المشركون يلقبونه بالصادق وبالأمين، صادق لأنهم ما جربوا عليه كذبا، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام على الصفا ونادى بأعلى صوته بطون قريش فعمم وخصص، ثم قال يا معشر قريش أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا يريد أن يغار عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. إذن هم يعلمون أنه الصادق الأمين، كما قال الله عز وجل عنه أنه قال: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. 40 سنة عايش بينكم ما كذبت، كما قال هرقل عظيم الروم كما في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي من صحيحه، قال هرقل: فهل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ أبو سفيان ما كان أسلم بعد ومع ذلك ما كذب، قال: ما جربنا عليه كذبا، ما جربنا عليه كذبا. فقال هرقل في آخر الحديث: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. فهو الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا لقب يجب علينا نحن أن نؤمن به أيضا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. مر معنا معنى صلاة الله على العبد، ما معنى صلاة الله على العبد؟ ماذا قال أبو العالي الرياحي تذكرون ولا نسيتم؟ أيوة، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، هكذا قال أبو العالي الرياحي كما في صحيح البخاري: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إذن صلى الله عليه كأننا نقول: يا ربنا يا الله اثني على رسولك في الملأ الأعلى بطلبنا إياك. الله يثني على رسوله، لكن لما نحن نطلب نزداد عبودية عنده، نزداد عبودية عنده، وأيضا نكون بذلك قد تقربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. الآل قد يراد به الأتباع مطلقا، قد يراد به الأتباع مطلقا وهو الصواب، والصحابة المقصود به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الآل خاص عام والأصحاب خاص، فصار وعلى آله وأصحابه، صار من باب عطف الخاص على العام والتابعين وهم الذين رأوا الصحابة. وعلى المعنى الآخر أن الآل المقصود به هم الذين أسلموا من ذويه، الذين أسلموا من ذويه، وأول من يدخل فيه زوجاته ونساؤه وبناته وآل أبي طالب، سواء كان منهم آل علي أو آل عقيل أو آل جعفر، بل والصحيح أن بنو المطلب وبنو هاشم كلهم من الآل ممن أسلموا. فعلى هذا المعنى إذا قلنا الآل هم الذين أسلموا من ذويه دون من لم يسلم كأبي لهب، الذين أسلموا من ذويه وأصحابه، فيكون من باب عطف العام على الخاص، لأنه الآل مثل العباس وعلي وفاطمة وخديجة وعائشة وحفصة وزينب، هؤلاء هم من آل النبي وهم صحابة، إذن يكون من باب عطف العام على الخاص، على كلا المعنيين صحيح. قال: وسلم تسليما كثيرا، لكن المعنى الأول هو الأشهر، أن الآل المقصود به هم أتباعه الذين اتبعوه تدينا، كما قال عز وجل عن فرعون: وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كلنا نعلم أن زوجته مؤمنة تقية، لا تدخل النار بنص القرآن. وامرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن ما معنى آل فرعون؟ أتباعه الذين اتبعوه على كفره وظلمه وجبروته. قال: وسلم تسليما كثيرا. نجمع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام، ما وجه الجمع؟ الصلاة طلب من الله، والسلام تبليغ لرسول الله، فنحن لما نقول اللهم صلي وسلم على رسولنا فنطلب من الله أن يثني على رسوله ونطلب من الله أن يبلغ رسولنا سلامنا، وهذا من فضل الله علينا أن الله هيأ ملائكة سيارين يطوفون إذا وجدوا حلقة علم مثل هذه الحلقة، ولله الحمد والمنة، يأتون ويجلسون في بيوت الله. إن لله ملائكة سياحين، وفي رواية سيارين، يبلغونني عن أمتي السلام، فاللهم صلي وسلم عليه. فأنت لما تقول اللهم صلي وسلم، لماذا تقدم الصلاة بين يدي السلام؟ لأنه أدعى للقبول، طلبت من الله أن يثني على رسوله، ثم طلبت منه أن يبلغه سلامك، لأنك أنت ما تستطيع أن تبلغ النبي سلامك لأنه في عالم البرزخ وأنت في عالم الدنيا. وسلم تسليما كثيرا. وهل الأفضل أن تكون الصلاة هذه بصيغة الطلب، صلى الله، صل اللهم وسلم، هل الأفضل أن يكون بصيغة الطلب أو بصيغة الماضي؟ اختلف العلماء في ذلك، جاء هذا وهذا. فنحن نقول في التشهد اللهم صل وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذا طلب، هذا طلب، لأن الأمر من الأدنى للأعلى، من العبد للرب، هو طلب. طيب لما نمر في الحديث نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماضي خبر، والماضي بمعنى الخبر، والخبر هو أيضا بمعنى الطلب، وإن كان اللفظ خبرا لكن المعنى طلب، فأيهما أبلغ؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه ينبغي في الصلاة والسلام اتباع اللفظ، فإنما جاء الطلب فنأتي بالطلب، وإنما لم يأتي فيه الطلب فالأمر فيه واسع، سواء أو قلته بصيغة الطلب أو قلته بصيغة الخبر فهو بمعنى الطلب. فلو قال إنسان وهو يقرأ الحديث، لو قال الإنسان قال رسول الله اللهم صل وسلم عليه، ما في بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في بأس، لأن الكل بمعنى الطلب. قال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الجملة دائما يؤتى بها لبيان أن ما بعد كلمة أما بعد مغاير لما قبله، لأن ما قبله افتتاحية، وما بعده موضوع الحديث، وما بعده موضوع الحديث. فقال فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم. كما ذكرت لكم أن أصول التفسير نصف التفسير، أصول التفسير نصف التفسير، فمن فهم هذه الأصول فإنه يفهم القرآن العظيم بطريقة سلسة يسيرة بإذن الله تعالى. قال الجدير بأن تصرف له الهمم. مع الأسف اليوم قلة من طلاب العلم من يهتموا بأصول التفسير وبالتفسير، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الخير والبركة، فإن شاء الله عز وجل لا يمر علينا عام إلا ونقرأ تفسيرا في كتاب الله عز وجل، ونحاول أن نطبق هذه القواعد في التفسير، ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. وأذكر لكم قصة أن شيخنا أبو زكريا رحمه الله، شيخ عبد السلام الرستمي، جاء مرة للعمرة، وكان ساكنا في بيتي في المدينة رحمه الله، فأخذته إلى الحرم، وكان من عادتي رحمه الله إذا جاء إلى الحرم بعد صلاة المغرب يحب أن يجلس في درس من الدروس، وأحيانا يكون في الصف الأول إذا وجد مكان، ونجلس حوله ونسأله. ففي يوم من الأيام، وكان يحب أن يجلس إلى درس شيخنا الشيخ عبد المحسن، في يوم من الأيام اللي كان عندي ما جاء الشيخ عبد المحسن، فقلت له شيخنا الشيخ عبد المحسن لن يكون موجودا اليوم بعد المغرب، فقال لي لنبحث في المسجد النبوي عن درس في التفسير. فبحثنا وهو يمشي معي على كبر سنه الهوينة، حتى مررنا على ما يقرب من 10 حلقات. تأملوا معي 10 حلقات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدنا درسا في التفسير. فصار الشيخ يبكي يقول سبحان الله أين اهتمام الناس بالقرآن؟ يهتمون بكلام الناس في الفقه، يهتمون بكلام الناس في الأصول، يهتمون بكلام الناس في اللغة، وهكذا يعد الدروس اللي سألنا عنها ولم يجد درسا في التفسير. قال في اليوم الفلاني في درس في التفسير، فبكى الشيخ رحمه الله، وكان هذا أثر عليه كثير جدا. فينبغي علينا نهتم بدروس التفسير لأنه الرسالة التي يسألنا الله عنها. وقفوهم إنهم مسؤولون، قال جمع من المفسرين مسؤولون عن المنزل عن القرآن، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم، لأن الله قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو الصراط المستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنزيل القرآن. أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
نكمل بعده.
قال: وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية، أو إنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية، أو إنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، أو إنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع.
هذا المسألة وهي مسألة تنزيل القرآن هي مسألة إجماعية عند السلف ومن اتبعهم من الخلف، فقد أجمع الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان على أن القرآن كلام الله حقيقة. ومعنى كلام الله حقيقة، معنى حقيقة أي أنه صفة من صفاته تبارك وتعالى، وليست هذه الإضافة كلام الله إضافة مجازية كما يقوله المجازيون، بل هي إضافة وصفية. كلام الله مثل علم الله، احفظ هذه المسألة، كلام الله من علم الله. فلما أنت تقول كلام الله أضفت الكلام إلى الله، ولما تقول كلام الله من علم الله إذن علم الله مضاف مضاف إليه، فهما من باب واحد. علم الله صفة من صفاته، فكلام الله صفة من صفاته، حياة الله صفة من صفاته، سمع الله، بصر الله، قدرة الله، قوة الله. إذن لابد أن ندرك أن هذه الإضافة هي من إضافة الوصفية إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. كلام الله حقيقة، كما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: فلما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال: ذياه أو ذواه بالجلال والإكرام. فعلمنا أن الجلال والإكرام وصفان للوجه، فدل على أن الوجه حقيقة. فهذه الصفات المضافة إلى الله تبارك وتعالى يجب أن نثبتها. قال: منزل غير مخلوق، وهذه أيضا من المسائل الإجماعية، أجمع أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل، ودليل إنزاله القرآن نفسه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة. إذن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وهو غير مخلوق، لأن الذي أنزله هو جبريل، حمل كلام الله عز وجل وهو من علم الله سبحانه ونزل به، كما قال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فالقرآن منزل من الله، نزل به جبريل عليه السلام، سمعه جبريل من الله، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، ولم يأخذه جبريل من بيت العزة، وإنما كان يسمع الكلام من الله فينزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من الله. ودليل سمعه من الله قوله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة تفزع حينما تسمع صوت صلصلة الجرس الذي هو إذان بكلام الله عز وجل فيصعقون، إلا جبريل يسمع كلام الرب تبارك وتعالى فيفيقون ويقولون ماذا قال الحق، فيقول لهم جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. ومما يؤكد أن جبريل سمع القرآن من الله أن الله قال قل نزله روح القدس من وين؟ كملوا الآية، من بيت العزة ولا من لوح المحفوظ؟ من ربك. قل نزله روح القدس من ربك. ومما يؤكد هذا المعنى قوله جل وعلا تنزيل من رب العالمين، ما قال من بيت العزة من السماء الدنيا، قال من رب العالمين ولا قال من لوح المحفوظ. وقال جل وعلا تنزيل من حكيم حميد. إذن لابد للمسلم أن يعتقد أن القرآن سمعه جبريل من الله بصوت الله عز وجل. وقد ذكر البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه أن الله يتكلم بصوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت يا آدم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا وصف لكلام الله عز وجل. وجبريل عليه السلام الذي أكرمه الله بسماع الكلام من الله أنزل القرآن ونزل بالقرآن وبما سمع إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل بصوت جبريل، الكلام كلام الرب، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من العبد الذي هو جبريل بصوت جبريل. ذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فيه تفسيران، الأول فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى، والثاني وهو الأقرب فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وهذه في ليلة الإسراء ألغيت الواسطة. قال وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم بصوت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله، ونحن سمعنا القرآن بأصوات القراء والمشايخ، وحفظنا القرآن بأصوات القراء والمشايخ، والقرآن كلام الله. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب هذا المستجير يسمع كلام الله ممن؟ من الذي أجاره وهو عبد. فدل على أن الكلام كلام الرب وإن سمعه المستجير بصوت العبد، فهذا شيء آخر. القرآن كلام الله عز وجل حيثما تصرف، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا أشكل عليك هذا تذكر أمرين. الأول لو جاءنا إنسان وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال لكم هذا كلامي تقبلون ولا ما تقبلون؟ لماذا لا تقبلون؟ لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لكم أنا قلته بصوتي، تقول نعم هو كلام النبي أنت قلته بصوتك، فلا يصح أن يقال إن هذا كلام فلان وفلان لمجرد أن الصوت صار له. لو جاء إنسان وقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال هذا بيت شعر مني أنا، تقبلون كلامه؟ ما تقبلون كلام، ولا كلام مجنون ليلى اللي قال أمر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. جاء وقال ترى أنا اللي قايل الشعر هذا، تقبلون كلامه؟ ما تقبلون كلامه. ليش؟ لأنه مو هو اللي قايل، هو نقله إلينا بصوتي بس. فنقل الكلام لا يعني أن الكلام صار للمتنقل، وإن كان يجوز أحيانا إسناد الكلام إليه باعتبار نقله فقط. ولذلك القرآن أسند إلى جبريل في سورة التكوير، وأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة. وهذا الإسناد في هذين الموضعين إسناد بلاغ. قال الله عز وجل في سورة التكوير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، وهو جبريل باتفاق المفسرين، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجد. إذن لماذا نسب القول إليه؟ لأنه يبلغ، إنه لقول رسول كريم. ومن كرمه ومن أمانته ومن قوته لا يزيد في الرسالة ولا ينقص، إذن يبلغ كما يسمع. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالأفق المبين وما هو على الغيب الظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال عز وجل في نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة البلاغ، قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق المفسرين، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذا نسب القول إليه ثم نفى أن يكون شعرا من عنده أو نثرا من عنده، ما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن. إذن من أين جاءه؟ من نفسه؟ لا، قال ما هو بقول كاهن. من سحره؟ لا، ما هو بساحر. من أين؟ قال تنزيل من رب العالمين. إذن القرآن كلام الله، كونه أضيف إلى النبي جبريل أو إلى الرسول جبريل الملكي أو إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الإنسي إضافة بلاغ، وإلا فهو كلام الله. كما نحن نقول قال أبو هريرة رضي الله عنه، ثم نذكر الحديث ثم نقول ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها، لو قال لنا قائل قال عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وسكت، ما نقبل هذا الكلام، نقول كمل. قال عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، ثم قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن كان القول بلاغا، نسب إليه بلاغا. لماذا قلنا قال عمر بلاغا؟ وإلا الكلام كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة لا نطيل في هذه المسألة، لكن أذكر لكم قصة من أبي طالب المشكداني، وكان من خواص طلاب الإمام أحمد بن حنبل. كان يدخل على الإمام أحمد وله منزلة عنده، فقال قلت يا أبا عبد الله إن في نفسي شيئا من الكلام، من لغط الناس وكثرة كلامهم وخوضهم فيه. فقال لي الإمام أحمد أنت مخلوق؟ قال قلت نعم. قال فكلامك؟ قال لا يكون إلا مخلوقا. قال الله مخلوق؟ قال قلت لا. قال فكلامه لا يكون مخلوقا. بس انتهت القضية. احفظ هذا المثال ترتاح في البال. نحن مخلوقون، علمنا مخلوق، حياتنا مخلوقة، كل صفاتنا مخلوق، الله ليس بمخلوق، إذن ليس شيء من صفاته مخلوق. بس احفظ القاعدة ترتاح، ما فيها قيل ولا فيها قال. قال رحمه الله تعالى: وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين، الدفتين الوقايتين من المصحف، الوقاية اللي أعطنا المصحف يعني الدفة اليمنى، هذه تسمى دفة المصحف، الوقاية اللي يعني تحفظ الأوراق من اليمين ومن الشمال، هذه تسمى الدفة. يقول: وهو الذي نتلوه بألسنتنا وما فيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا. إذن هو كلام الله، أينما تضعه فهو كلام الله، تحفظه هو كلام الله، تقرأه هو كلام الله، تكتبه هو كلام الله، تسمعه هو كلام الله. إذا أخطأت أن يقال أخطأ القارئ، ولا يقال أخطأ كلام الله. كلام الله هو المنزل، هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة ولا خلاف فيها. وقد نقلت الآثار على ذلك الإمام الطبري اللالكائي رحمه الله، هبة الله أبو الحسن هبة الله الطبري اللالكائي، في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، نقل مئات المئات من الناس الذين نقلوا هذا الكلام إجماعا. وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أيها الإخوة، أنا لا أريد أن ندخل في تفصيلات الفلاسفة، ولكن علينا أن نضبط الأمر، نضبط الأمر. لو قال لنا قائل: أنت موجود والله موجود، نقول: نعم، لكن وجودنا حادث ووجود الله أزلي، فرق بين الوجودين، وإن كان هذا يسمى وجودا وهذا يسمى وجودا. يقال: العبد حي والرب حي، وليس الحياة كالحياة. يقال: العبد ملك، فلان من الناس ملك، والرب ملك، وليس الملك كالملك. انتبه لهذه المسألة العظيمة. قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الله سماه ملك، وسمى بعض عباده عزيزا، وقالت امرأة العزيز، ووصف بعض عباده بأنه غفور رحيم، ووصف نفسه بالملك وبالعزيز وبالغفور وبالرحيم. وليس الملك كالملك، ولا العزيز كالعزيز، ولا الغفور كالغفور، ولا الرحيم كالرحيم. إذن انتبه واحفظ هذه القاعدة، أن الاشتراك في مطلق الإسمية لا يلزم منه التساوي. أنت حي الرب حي، لا يلزم التساوي. أنت موجود الله موجود، لا يلزم التساوي. وجودك حادث ووجود الله أزلي أبدي. فكذلك فافهم الكلام. أنت حينما تتكلم في كلامك بالباء والتاء والثاء، وتقول: باب بيتنا مفتوح، وبابنا مع جارنا مسدود، فهذه الحروف وكلامك كله مخلوق لأنك مخلوق، فالباء في كلامك مخلوق. لكن إذا قلت: قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس، الكلام كله ليس بمخلوق، لأنه كلام الخالق جل وعلا. وهذه الحروف الموجودة في كلام الله عز وجل من كلامه سبحانه وتعالى، فما دام من كلامه فلا يكون مخلوقا. وقد تنازع الناس قديما في أحرف الهجاء هل هي مخلوقة أو لا، والصواب ما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن هذه سفسطة، والصواب أن يقال إن حروف الهجاء التي يتكلم بها الجبار جل جلاله ليست مخلوقة، وأما حروف الهجاء التي يتكلم بها المخلوقين فهي مخلوقة، لأنها من صنع كلامهم. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. لا بد أن نعتقد هذا، أن كلام الله اللي موجود بين دفتين مشتمل على أمرين، مشتمل على حروف، ثم هذه الأحرف كلمات، وهذه الكلمات جمل، وهذه الجمل مقاطع، وهذه المقاطع مشتملة على سور في سور، وهذه السور موجودة في كلام الله عز وجل. هذا من حيث الحروف. ثم هذه تدل على المعاني، إذن كلام الله الحروف والمعاني الموجودة بين دفتين، لا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ثم بين رحمه الله العقائد الباطلة في هذا الباب فقال: وبدعوا من قال. قد يقول قائل: ما علاقة هذا بأصول التفسير؟ أيها الإخوة، أقول لكم قولا: من لم يعتقد هذا الكلام الذي قلنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، لن يعطي كلام الله حقه، فسيأتي في تفسيره بما ينقص قدره. ولهذا أول سلم في باب التفسير أن تعلم أن هذا الكلام الموجود هو كلام الله الملك الحق المبين. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد تعرف كيف تقرأ، والذي لا يعتقد هذا الاعتقاد كيف سيفسر؟ أنا أقول لكم كيف سيفسر: يفتح القرآن ولا أجد غضاضة من تسميته، مثل رجل معروف مشهور، ما من مكتبة إلا وتفسيره موجود في هذه المكتبات والناس يعظمونه ويجلونه، وهو الزمخشري. لما جاء عند قوله تعالى من سورة الزمر أو الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لف ودار بعد ستة أسطر قال: وما ثم قبض وما ثم بسط وما ثم سماوات ولا ثم يمين، كل ذلك كناية عن عظمة الله. يعني هذا كله كذب، هذا معنى الكلام. ليش تلف وتدور علينا يا أخي؟ قل لنا من أول إن هذا كلام غير صحيح، مثل ما يقوله الكفار اللي يقولون ما في لا قبض ولا في بسط ولا في قيامة، وخلاص ريحنا. ليش تلف وتدور يا أخي؟ يجيب الضغط والسكر للإنسان هذول أهل البدع، والله العظيم لف ودوران تسود نص صفحة كلام وكلام وكلام، وفي الأخير تقول الكلام هذا نفس الكلام، نفس الفعل سواه وين؟ عند قوله عز وجل، عند قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. يا أخي كلام صريح ما يمكن أن يحتمل معنى آخر، كلام صريح مثل الشمس. إذا لم يكن هذا الكلام صريحا، فأي الكلام سيكون صريحا؟ كيف سنفهم الناس إذا لم يكن هذا الكلام مفهوما؟ يلف ويدور يلف ويدور، يريد أن يقول ليس هنا، ليس الله يتكلم. في الأخير قال: ولا يبعد أن يكون الله جرح قلب موسى ففهم المراد. شنو هذا؟ بأي لغة؟ لذلك يا أخوة هذه المقدمة عظيمة، هذه المقدمة، أن الإنسان الذي يقدم على تفسير كتاب الله يدرك أن القرآن كلام الله. ولذلك أهل السنة والجماعة بدعوا، نعم بدعوا، من المسائل التي يبدع فيها المخالف هذه المسائل: من يأتي ويقول إن القرآن فاض على النفس، على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. شنو يعني فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يوجد للرب كلام، ولا يوجد جبريل، ولا يوجد شيء، كل اللي أنت تقولونه خيال. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن رشد الحفيد، هذا كلام ابن رشد الحفيد الفيلسوف، وكلام ابن الفارض، وكلام ابن السبعين من الفلاسفة، يقولون بالفيض. ما معنى الفيض؟ الفيض هو زكاء النفس وقوة قابليتها وقوة تأثيرها، فيتخيل أشياء لا وجود لها، لا يستطيع غيره أن يأتي بمثله. ما يوجد هناك كلام للرب، ولا يوجد جبريل، ولا يوجد تنزيل، ولا شيء. لذلك هذا القول كفر، مو بس تبديع. من يقول إن القرآن فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال، هكذا مثله: كما تفيض أشعة الشمس من الشمس فينعكس على الأماكن الشفافة كالمياه، ولا ترى أنت الأشعة هذه المجردة بالعين ما لم يكن هناك انعكاس، فكذلك ضعفت قوى الناس النفسانية فلم تنعكس في نفوسهم، ولو قويت نفوسهم لانعكست على نفوسهم كما انعكست على نفوس الأنبياء والمرسلين. كلام خطير، كلام حقيقة أن ما في رب يتكلم، إنما خرج الكلام منه بدون إرادة عياذا بالله. وهذه من أقوال الفلاسفة الشنيعة، يقولون أن الكلام فاض على نفس النبي من العقل الفعال. من العقل الفعال؟ يعنون به الرب. والعقل الفعال عند الفلاسفة اسم اخترعوه لله عز وجل من عند أنفسهم، وزعموا أن العقل الفعال ليس له فعل ولا إرادة ولا كلام. ما هذا الرب الذي يعبدونه؟ ليس له فعل وليس له إرادة وليس له كلام، إذن ماذا تعبدون؟ خلاص خليكم ملاحدة وقولوا ما في رب وريحونا، ليش اللف والدوران هذا كله؟ هذا كلام الفلاسفة من انتسبوا إلى الإسلام، وسميت لكم بعضهم، حتى يقول إن ابن سبعين كان يذهب إلى غار حراء ويتحنث وينتظر لصفاء نفسه أن تنعكس عليه مثل ما انعكس على النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. طبعا هذا الكلام وهو القول بالفيض هو كلام الصابئة المعظمين للشمس والمعظمين للأفلاك. قال: أو إنه مخلوق في جسم من الأجسام. هذا القول من أقوال المبتدعة الجهمية والمعتزلة. فجهم بن صفوان الترمذي، وهو من بقايا المجوس الذين أظهروا الإسلام وأرادوا هدم الإسلام باسم الدين والتدين، انتبهوا، والله لا نخاف من الذي يحارب الإسلام ظاهرا، وإنما نخشى على الإسلام ممن ينتسب إليه ويريد هدمه. يعني مثل ما تقول العامة اليوم فلان ماخذ الدين سلم يصل لأغراضه الدنيوية، هذا الجهم بن صفوان وأمثاله. ماذا يقول الجهم بن صفوان والمعتزلة مثل عبد القاضي عبد الجبار المعتزلي وغيره وغيره، ماذا يقولون عن القرآن؟ يقولون: مخلوق في جسم من الأجسام. إذن ليس كلام الله عندهم. معنى لما يقول مخلوق يعني مثلك أنت. طيب يرد عليهم سؤال الآن: كلامنا الذي نقوله مخلوق لله وليس مخلوق لله؟ إن قالوا ليس مخلوق لله كفروا، وإن قالوا مخلوق لله، إذن ما الفرق بين كلامنا المخلوق لله وبين هذا الموجود بين دفتين المخلوق لله عندكم؟ ما الفرق؟ قالوا: هذا مخلوق شريف، والكلام الذي أنت تقوله مخلوق قد يكون شريف وقد لا يكون شريف. ومنهم من زعم أن كلامنا ليس مخلوق لله كما هو تناقض المعتزلة، ومر معنا هذا في العقيدة الواسطية وشرحناه. إذن أيها الإخوة، القول بأن القرآن كلام الله مخلوق في جسم هذا كلام كما قال الإمام المروزي عبد الله بن مبارك، يقول رحمه الله: إنا نحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام هؤلاء المعتزلة والجهمية. ليش؟ لأن اليهود والنصارى يقولون الله يتكلم، هم يقولون الله يتكلم، لكن كفرهم وشركهم ما هو في هذا الباب، في أبواب أخرى. لكن هؤلاء ماذا يقولون؟ هؤلاء يقولون: الشجرة هي التي قالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يلا الله، شلون موسى عليه السلام شجرة تقول له يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ شافوا أن هذه شوية شنيعة وفظيعة، بعضهم قال: لا، مو الشجرة، موسى ما سمع الكلام من الشجرة، سمع ممن؟ قال: سمع من الهوى، يعني الهوى هي التي قالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. كلام ابن المبارك متين يا إخوان. شلون إنسان يقول أن هذا القرآن مخلوق؟ المخلوق شلون يقول يا موسى إني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ شلون؟ ما يمكن. شلون المخلوق يقول للملائكة اسجدوا لآدم والملائكة يطيعون المخلوق ويسجدون لآدم؟ يا الله شلون؟ فهمونا، تلعبون بعقول الناس بشوية فلسفة ومنطق تعلمتموه؟ هذا حال هذول الناس، تعلمون شوية منطق، شوية فلسفة، شوية بلاغة، شوية فصاحة، ويجون ويتمنطقون على المسلمين بمثل هذا الكلام الذي لا يقبله أطفال المسلمين لو تمعنوا فيه بعيدا عن الفلسفة والمنطق. إذن هذا القول من, 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 من أشد الأقوال الضالة بعد القول الأول. القول الثالث قال: أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية. هذا القول شنيع أيضا، هم يقولون إن هذا القرآن كلام الله مخلوق لله، خلقه الله في جبريل. طيب شلون جبريل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم الآيات التي فيها الألوهية؟ شلون؟ شلون جبريل يقول لموسى إنني أنا الله؟ شلون محمد صلى الله عليه وسلم يقول للناس إنني أنا الله؟ شلون؟ هذا ما يمكن يا إخوان. الإنسان الذي يفكر يعلم أن هذا كلام من أبطل ما يكون. ولهذا أيها الإخوة، الكلام لا يمكن إلا أحد أمرين: إما أنه مخلوق لله أو كلام صفة لله. فإن قلت صفة لله سلمت من كل المشكلات، إن قلت مخلوق لله ترتب عليك كل المشكلات، كل المعضلات، ما تعرف كيف تتجاوب. شلون المخلوق يقول للملائكة اسجدوا لآدم وهم يقولون حاضرين؟ شلون مخلوق يقول لنا نحن أهل الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله؟ من هو المخلوق هذا اللي نطيعه؟ ما نبي نطيعه، مخلوق ما نبي نطيعه، نحن نطيع الله. إن كان الله يخاطبنا فنطيعه، إن كان عبد ومخلوق يخاطبنا فلا نطيعه. إن قال أنتم تطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم نطيع النبي لأن الله أمرنا بطاعته. فإذا لم يكن الله هو الذي خاطب وأمرنا بطاعته، فمن هذا الذي أمرنا وخاطبنا بطاعة النبي؟ من؟ جبريل؟ ما احنا ملزمين بطاعة جبريل؟ وين ملزمين احنا بطاعة جبريل؟ وين ملزمين احنا بطاعة مخلوق من مخلوقات الله؟ نحن ملزمون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بطاعته. فإذا لم يكن الله تكلم، إذا لم يكن الله أمر، إذا لم يكن الله نهى، من الذي يأمرنا وينهانا؟ بل ومن الذي يقضي بين العباد يوم القيامة ويفصل ويخاطب؟ من؟ يا أخوان القول هذا لا تحسبوه هين، ترى هذا قول خطير. بعض الناس يقول يا أخي هذه قضية مرت. لا، ما هي مرت، هذه قضية عليها مدار التوحيد والسنة والبدع إلى قيام الساعة. إلى اليوم يوجد ناس هناك يعيشون في الغرب ومن هناك يبثون سمومهم عبر القنوات والتلفزيونات، يقول القرآن مو كلام الله، القرآن مخلوق. إلى الآن ولن تموت هذه القضية، ما دام إبليس حيا لن تموت هذه القضية، لأن إبليس همه الأكبر أن يدخل الناس في الشرك، لم يستطع. همه الأكبر أن ينزع من قلوب الناس عظمة القرآن. كيف ينزع من قلوب الناس عظمة القرآن؟ ما في طريقة إلا أن يقول لهم هذا ليس كلام الله، هذا الطريق الوحيد. وهذا أمر خطير أيها الإخوة. لذلك الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان من في عهد الإمام أحمد، هو الذي ابتدع الكلام النفسي، يقول إن الله له كلام نفسي، أما هذا القرآن فهو لفظ جبريل، أو حكاية جبريل عن الله، أو عبارة جبريل عن الله. ومنهم من قال هو عبارة محمد صلى الله عليه وسلم عن الله، يعني الله ما يقدر يتكلم فجاء واحد عبر عن الله عياذا بالله. الأخ رسول الذي لا يتكلم ولا يقدر على الكلام ويحتاج من يعبر عنه، أما الله الذي لا يعجزه شيء، القادر على كل شيء، تكلم، فما الذي يمنعه من الكلام؟ قال إبراهيم عليه السلام لقومه: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لو كان الله ما يتكلم كان قومه قالوا له: وأنت ربك ما يتكلم، ولا لا يا أخوان؟ فدل على أنه لما قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون دل على أن ربه ينطق ويتكلم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله قولا. إذن الله جل وعلا هو الذي يتكلم. قال القول الرابع عفوا كالكلابية والأشعرية. الأشعرية المقصود بهم أتباع أبي الحسن علي بن الحسن الأشعري رحمه الله في طوره الثاني، وأما أبو الحسن الأشعري رحمه الله فهو إمام من أئمة السنة، قد رجع إلى السنة، ويدل على رجوع إلى السنة رحمه الله يدل على رجوع إلى السنة كتابه العظيم الإبانة عن أصول الديانة، وهذا من آخر ما ألف رحمه الله لما ورد بغداد. أبو الحسن الأشعري مر بثلاثة أطوار، كان على عقيدة زوج أمه أبي علي الجبائي المعتزلي، فلما بلغ الأربعين حصلت مناظرة بين الجبائي وبين رجل من أتباع ابن كلاب، فعلم أبو الحسن الأشعري فظاعة قول المعتزلة فترك قولهم، فصار على قول الكلابية الذي يتمسك به الأشاعر اليوم، وليتهم تمسكوا بهذا فحسب ومن جرفوا إلى المعتزلة. ثم بعد ذلك لما ورد الإمام أبو الحسن إلى بغداد والتقى بتلامذة الإمام أحمد رجع عن كل عقيدة إلا عقيدة أهل السنة والجماعة، وخلع جبة كانت عليه في خطبة الجمعة وقال: أيها الناس، إني أنزع عما كنت أعتقد كما أنزع من جبتي هذه، ونزعها وألقاها إلى الناس. ثم نزل فألف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وكذلك من مؤلفاته العظيمة مقالات الإسلاميين، ففيها بيان عقيدة أهل الحديث. ولكن الناس اليوم مع الأسف اتبعوا أبو الحسن الأشعري وانتسبوا إليه لأنه مشهور، فاشتهرت هذه العقيدة التي فيها مخالفات عظيمة وضلالات لأهل السنة والجماعة، مخالفة لأهل السنة والجماعة باسمه، وهو بريء من ذلك. ومن أشهر أعيان هذا المذهب أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين الجويني والغزالي وابن فورك والسبكي وأمثالهم. كذلك هذا القول هو قول الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، أتباع أبي منصور الماتريدي. قال رحمه الله: إنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية. هذا القول الرابع. قول الرابع: قوم انتسبوا إلى علم الكلام، وكان على هذا القاضي أبو يعلى وغيره قبل أن يرجعوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الكلام وأن الحروف والأصوات قديمة أزلية. أما أهل السنة والجماعة فهم يفرقون أيها الإخوة بين الأمرين، لا بد أن نفرق بين الأمرين. الكلام من حيث الصفة للرحمن فالله متكلم أزلا وأبدا، فهذه صفة ذات، بمعنى يجب أن تعتقد أنه ما جاء وقت لم يكن ربك متكلما، ولا يجيء وقت لا يكون ربك متكلما. هذا شأن المخلوق. المخلوق يكون في أول حياته لا يتكلم، ثم يتعلم الكلام، ثم إذا كبر ربما لا يستطيع أن يتكلم. أما الرب عز وجل فموصوف بالكلام أزلا وأبدا. وقس قلنا الكلام من علم الله، إذن الله علمه أزلي وأبدي، إذن هو موصوف بالكلام أزلا وأبدا. هذا من حيث الوصف. أما من حيث آحاد كلامه، متى تكلم مع الملائكة في خلق آدم؟ في وقت معين. متى تكلم في توبته لآدم؟ في وقت معين. متى تكلم مع نوح؟ في وقت معين. متى تكلم مع إبراهيم؟ في وقت معين. متى تكلم مع موسى عليه السلام؟ في وقت معين. متى تكلم مع عيسى؟ في وقت معين. متى ما تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ في وقت معين. هذا الكلام الذي كان في وقت معين أهل السنة لا يقولون إنه أزلي وأبدي، وإنما يقولون تكلم الله بكلام حادث جديد كما قال الله عز وجل: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث يعني جديد وليس مخلوق كما يقوله المتقولون على الله، فالله لا يكون صفة من صفاته مخلوقة. وهؤلاء زعموا أن الحروف والأصوات وكلام الله كله أزلي، يعني أزلا قال الله لآدم إني جاعلك في الأرض خليفة، أزلا قال الله لموسى إنني أنا الله. طيب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، وين هذا الكلام؟ قال هذا حصل أزلا. طيب واللي حصل في حياة موسى عليه السلام؟ تناقض، ما يمكن. لهذا أيها الإخوة، من علامات البدعة لزوم التناقض، ومن علامات السنة اضطراد القول، من علامات السنة لزوم التناقض، من علامات البدعة لزوم التناقض، من علامات السنة اضطراد القول. قال رحمه الله: أو إنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية. يعني هذا قول الهاشمية أتباع هشام بن الحكم الرافضي، والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني أبو عبد الله. هؤلاء زعموا أن الله لم يكن متكلما أزلا، وإنما تكلم في وقت معين ولم يكن متكلما أزلا. هم لو قالوا أن الله تكلم بهذا القرآن في وقت معين ما كان في إشكال، الإشكال في قولهم أنهم زعموا أن الله لم يكن متكلم أزلا. أهل السنة يقولون الله متكلم أزلا وأبدا، أحد كلامه في وقت معين، أما هم يقولون الله لم يكن متكلما أزلا وإنما تكلم في وقت معين، هذه بدعتهم. ثم قال رحمه الله: ومن قال، أي هذا كله معطوف على كلمة بدعوا، وبدعوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق. الآن حينما يقرأ الإنسان القرآن الحمد لله رب العالمين، حصل الآن أمران، انتبه له. لما يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين حصل في أسماعنا أمران: سماع كلام الله وسماع صوت القارئ. فبعض الجهمية اتخذوا هذا السبيل طريقا للوصول إلى القول بأن القرآن مخلوق. قال ما دام سمعنا بصوت فلان وصوت فلان مخلوق، إذن القرآن مخلوق، فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. وهذا كذب، لأن الذي هو مخلوق حينما نسمع الحمد لله رب العالمين نقول الحمد لله رب العالمين كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق. صوت القارئ هو المخلوق، حركات القارئ هي المخلوقة، فعل القارئ هو المخلوق، والمقروء كلام الله عز وجل. حينما نرى القرآن مكتوبا في المصاحف فنقول هذا خط معوج، هذا خط مستقيم، هذا خط واضح، هذا خط جلي، فهذا وصف للخط، والخط هو فعل الكاتب. وأما المكتوب فهو كلام الله عز وجل، كتبه معوجا، كتبه مستقيما، هو كلام الله سبحانه وتعالى، كتبه واضحا، كتبه صغيرا، هو كلام الله عز وجل، ما في إشكال عندنا. لذلك الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، لأنهم أرادوا التوصل إلى هذا. أو غير مخلوق فمبتدع. طيب من قال؟ سألناه قلنا ماذا تقول في لفظك بالقرآن؟ قال مخلوق، قلنا جهمي. قال غير مخلوق، قلنا مبتدع. إذن ما الذي نقوله؟ نقول أحد أمرين، انتبه الآن، عندنا قولان، الخامس، 1، 2، 3، 4، 5، 6، عفوا، السادس والسابع. ماذا تقول في ألفاظنا بالقرآن؟ إن قال مخلوق فهو جهمي، إن قال غير مخلوق فهو مبتدع. السابع، إذن ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أمرين: الأول أن يسكت عن هذه المسألة لأن السلف لم يخوضوا فيها، يقول القرآن كلام الله حيثما تصرف وخلاص، هذا القول الأول. أو أن يقول بالتفصيل فيقول ما سمعناه من كلام الله ليس بمخلوق، وصوت العبد مخلوق. ماذا نقول؟ ما حفظناه من كلام الله ليس بمخلوق، وأما فعل العبد فمخلوق، ما كتبناه من كلام الله كلام الله ليس بمخلوق، ومدادنا وأوراقنا مخلوقة. إذن نفصل ونفرق بين فعل العبد وبين كلام الرب جل وعلا في القرآن الكريم. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله فصل هذا القول تفصيلا بينا في كتابه خلق أفعال العباد، في كتابه العظيم خلق أفعال العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مواضع نزوله. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات، ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي، وأول ما أنزل اقرأ، ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة، والفتح، وآية الكلالة والربا والدين.
مواضع نزوله، هذه المسألة أو هذا الباب مهم بالنسبة لمن يروم تفسير القرآن، وهو أن يدرك هذه الرؤوس المسائل هذه من حيث العموم. أولا، أجمع على أن القرآن 114 سورة، هذا لا خلاف فيه، بالإجماع القرآن 14 بعد 100 من السور، 14 و100 سورة عدد سور القرآن بالإجماع، وأن 13 و100 سورة فيها البسملة، وبراءة ليس فيها البسملة، وأن النمل فيها البسملة مرتين، هذه مسائل إجماعية. لكن اختلفوا في عد الآيات بحسب القراءات، اختلفوا في عد الآيات بحسب القراءة، لم يختلفوا في أن نون من القرآن، قاف من القرآن، وإنما اختلفوا هل نعدها آية أو تبع لما بعدها. ياسين من القرآن، طه من القرآن، حاميم من القرآن، لم يختلفوا في هذا، لكن اختلفوا هل نعدها آية أو نجعلها تابعة لما بعدها. إذن اختلاف العد مبني على إيش؟ على علم القراءات، مبني على ماذا؟ علم القراءات. فمثلا عد الكوفيين يختلف العد فيه عن عد غيرهم، ولكن المشهور الآن الموجود عندنا في المصاحف، الموجود في مصاحفنا الآن، عد الآيات، ترقيم الآيات الموجود في مصاحفنا، الطبعة هذه والطبعات المشهورة اليوم، هذه الطبعات الموجودة في مصاحفنا هذه كلها على عد الكوفيين، هذه كلها على عد الكوفيين، وآياتها 6236 آية بعد الكوفيين، 6236 آية بعد الكوفيين. وأما من يزيد وينقص فهذا بحسب قراءته، والقراءات لا تنكر. والمشهور 27 مدني. أجمعوا أن القرآن منه ما هو مدني ومنه ما هو مكي، هذا فيه إجماع. ما هو المدني؟ غطى عورتك. ما هو المدني وما هو المكي؟ اختلفوا في تعريف المدني والمكي، لكن الأفضل والأشهر هو اعتبار الزمان لا اعتبار المكان. في تعريف المدني والمكي الأفضل والأشهر هو اعتبار الزمان لا المكان، فيقال ما قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل في الطائف، وما بعد الهجرة مدني وإن نزل في مكة. واضح؟ هذا التعريف أحسن، وهو الاعتبار الزماني. والمشهور 27 مدني وباقيه مكي واستثني آية. ما الفائدة من معرفة المكي والمدني؟ أولا نقول: ما علامات الآيات والسور المكية؟ احفظ هذه، لأنك بالتأمل يمكن أن تعرف هل هذه الآية مكية أو مدنية. أولا، الآيات المدنية فيها الأحكام، والآيات المكية فيها الأخبار. يعني الآيات المدنية فيها افعل لا تفعل، الآيات المكية فيها الإخبار. ثانيا، الآيات المدنية طويلة، والآيات المكية قصيرة، ولذلك سور المفصل أكثرها وجلها مكية، أكثرها وجلها مكية. ثالثا، الآيات التي فيها التوحيد والتقريع عن الشرك أكثرها وجلها مكي، لأنه قد تقرر في قلوب الصحابة التوحيد. ورابعا، الآيات المدنية فيها الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، فيها الخطاب بيا أيها الذين آمنوا. وأما الآيات المكية ففيها الخطاب بيا أيها الناس، وليس هذا مضطردا، وإنما قاعدة أغلبية، وإنما قاعدة أغلبية. هناك فروقات أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ما الفرق، ما الفائدة من معرفة المكي والمدني؟ الفائدة عدة أمور. الأول، معرفة التدرج في التشريع، معرفة التدرج في التشريع. الثاني، معرفة أسباب النزول، هذه لما تقول نزلت في مكة، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إذن غير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ها؟ ما يجي واحد عايش في بلاد أوروبا مستضعف ها ويطبق هذه الآية، الذين آمنوا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الإنسان الذي يعرف المكي والمدني يعرف كيف يطبق هذه الآيات. الثالث، أنه يعرف المراد من الآية إذا عرف المكي والمدني. الرابع، يعرف الناسخ من المنسوخ، لأن اللاحق يكون ناسخا للسابق ولا عكس، كما سيأتي معنا في باب النسخ. قال: ومنه النهار والليل والصيف والشتاء. القرآن الكريم آياته من حيث النزول بعضها نزلت في النهار وبعضها نزلت في الليل. هذه الآيات التي نزلت في الليل قليلة ولها أحكام، والآيات التي نزلت في النهار هو الأكثر. ثم بعض هذه الآيات نزلت في الصيف وبعضها نزلت في الشتاء، وهل يترتب على ذلك أحكام؟ مثلا قوله عز وجل: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. علمنا أن غزوة تبوك كان في الصيف، وإلا ما قال لا تنفروا في الحر، صح ولا لا؟ هذا دليل مؤكد أنهم كانوا في الصيف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال عمر: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء سؤالي إياه عن الكلالة حتى ضرب على صدري وقال: يا ابن الخطاب يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. آية شنو سماه؟ صيف، لأنها نزلت في الصيف. ما الفائدة من معرفة النهار والليل والصيف والشتاء؟ الفائدة معرفة الأحوال المحيطة بسبب النزول لمعرفة المراد. ها، يعني مثلا لو جاء إنسان وقال: آية التيمم نزلت في الشتاء، آية التيمم نزلت في الشتاء، يمكن واحد يقول يتفلسف يقول معناها التيمم يجوز في الشتاء بس، ليش؟ لأن الآية نزلت في الشتاء. نقول: لا يا حبيبي، غلط، أصلا آية ما نزلت في الشتاء، الآية نزلت في الصيف. خلاص الآن قطعنا عليه شنو؟ الاستدلال، ولا لا؟ فهذه معرفة الأحوال المحيطة بنزول شنو؟ الآيات. هذه مهمة جدا. قال: وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر. طبعا أول ما أنزل اقرأ هذا هو المشهور المعروف، وفيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، وأول ما نزل عليه اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. أول خمس آيات من سورة إيش؟ اقرأ. أول خمس آيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو المعروف. ولكن في حديث جابر في صحيح البخاري ومسلم أن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما أنزل علي يا أيها المدثر، فأشكل على بعض الناس ذلك، والصواب أنه لا تعارض، فإنه كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن إقرأ فيه الإنباء والإخبار، والمدثر فيه الأمر قم فأنذر. إذن نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هذا واضح وجلي. أول ما أنزل إقرأ من حيث الإنباء، ثم المدثر من حيث الإنذار والرسالة. وهذا جمع لطيف بين الحديثين، حديث عائشة وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما. قال: وآخره المائدة وبراء والفتح وآية الكلالة والربا والدين. كم قول صاروا؟ 6 أقوال. يعني في الآخرية 6 أقوال، والأشهر أنها آخر آية من آيات الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا هو الراجح. هذه الآخرية يصح أن نسميها بالآخرية المطلقة، الآخرية المطلقة. طيب الآخريات الأخرى؟ آخريات نسبية. فآية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه آخرية في الأخبار والأحكام، آخرية في الأخبار والأحكام، أن الأخبار والأحكام قد تمت خلاص. إذن ما في حكم بعد اليوم أكملت لكم دينكم، ما في حلال وحرام، خلاص انتهى الحلال والحرام. بعد اليوم أكملت لكم دينكم ما نزل فيه شيء. وأما براءة فنقول إن براءة هي آخر سورة أنزلت كاملة، آخر سورة أنزلت هي سورة البراءة، هي سورة براءة. وأما الفتح فهي آخر سورة نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد مقدمه من فتح مكة يقولون. قال: وآية الكلالة آخر آية نزلت في المواريث، ها اللي هي آخر آية من سورة النساء، آخر آية من سورة النساء: يسألونك لا يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب، لا
يستفتونك قل الله يفتيكم فيهن،
شلون
يستفتونك قل الله يفتيكم
فيهن، نعم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية. إذن هذه آخر آية من آيات المواريث، هذا معناه. وأما الربا فقلنا أن الربا هي آخر آية نزلت على الإطلاق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، لآخره. وآخرها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأما القول بأن آخر آيات نزلت هي آية الدين فهذا قول مرجوح، والله تعالى أعلم. نعم. ما الفائدة من معرفة الآخريات، معرفة المتقدم من المتأخر، لترتيب الأحكام، لترتيب الأحكام ولمعرفة الناسخ والمنسوخ، لترتيب الأحكام ولمعرفة الناسخ والمنسوخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إنزاله أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع، يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. وثبت أنه أنزل على 7 أحرف قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل
كمبل،
وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد. والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد.
إنزاله قال: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هذا الإنزال أيها الإخوة هو إنزال تشريف وتكريم لأهل ملائكة السماء حتى يتعبدوا الله عز وجل بالقرآن، بدليل قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة من بيت العزة، وهذا الإنزال إنزال نسخ، فنسخ القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، فوضع منه نسخة في بيت العزة وصار في أيدي الملائكة الكرام البررة، كما قال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والكتاب المكنون هنا اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، دل على أن ملائكة اللوح المحفوظ يمسون المصحف هناك وهم على أكمل وجه وأطهره، وأن الموجود في السماء الدنيا عند الملائكة الكرام البررة في صحف مطهرة مرفوعة مطهرة. وأنزل منجما بحسب الوقائع، أنزل منجما ما هو معناه أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، مر معنى هذا، إنما أنزله جبريل من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جبريل يأخذ من الآيات ما يشاء وينزل لرسول الله كما يريد، وإنما يسمع من الله ما يريده الله فينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما الحديث الواردة في هذا الباب أن القرآن أنزل من بيت العزة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه كلها ضعيفة، وقد جمعتها في كتابي المسائل المتعلقة، المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم، وهو موجود في المجلد الأول منه، وتعرضت إلى كثير من هذه الأحاديث التي يستدل بها من يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تكتب أمامه كيفية إنزال القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ هذا السؤال، هذا السؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. الجرس اللي الصوت الذي يحرك به الحديدة ويسمع الإنسان صوت، كأن معناه في شيء سيأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت صلصلة الجرس فيعلم أن جبريل سيأتي الآن وينزل عليه بالقرآن، وهو أشده علي. وجاء في حديث عائشة: فيفصم عنه وإن العرق ليتنزل منه مثل الجمان في اليوم الشاتي شديد البرد. إذن هذا أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتيه الملك وهو لا يراه وإنما يسمع منه ويعرف قراءته، والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعون وهو يسمع، ويجعله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله: على قلبك لتكون من المنذرين. وأن ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. وهذا هل ورد في حق القرآن؟ هذا فيه نظر. الصواب أن جبريل حينما يأتي على صورة رجل يأتيه بالأحاديث، وأما القرآن فكله وأكثره على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة نص القرآن ثم بدلالة الواقع. فلم يثبت واقعيا أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل وقال له: اسمع مني آيات أنزلت الآن، وإنما كان يأتيه على صورة رجل ويسأله ويكلمه ويبلغه بعض الأحاديث. قال: وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف. وهذا الحديث، حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف، حديث متواتر، حديث إيش؟ متواتر، رواه جمع من الصحابة، أكثر من عشرة من الصحابة رووا حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف، منهم عمر وابن مسعود وعثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأبو هريرة، وأنس، وجابر، وغيرهم. فهؤلاء كلهم رووا أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف. ما معنى الأحرف؟ ما معنى الأحرف؟ اختلف العلماء في معنى الأحرف، والصحيح أن المقصود بها لهجات العرب، سواء في نطقهم للكلمة أو في تعبيرهم عن المراد. نطقهم للكلمة مثل عليهم 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 عليهم. فبعض العرب تجعل ضمير الجمع بالكسر عليهم، وبعضهم تقول عليهم، وعلى هذا جاءت القراءة صراط الذين أنعمت عليهم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. جاءت فيه قراءتان، هذه لهجة وهذه لهجة. ويمكن أن يكون، انتبه الآن، المقصود بالأحرف هو ما يعبر به كل قوم عن المعنى بلغته، مثل هلم وأقبل. هلم وأقبل الحروف مختلفة لكن المعاني واحدة، الحروف مختلفة المعاني واحدة. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال والله ما سمعت بالسكين إلا يومئذ. قال فما كنتم تسمونه أنتم، أنت عربي ما سمعت بالسكين إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وش كنت تسمون السكين؟ قال ما كنا نسميها إلا المدية. اصطلاح، سموها مدية سموها سكين، المراد واحد. فإذا المقصود المراد بالأحرف نطق الكلمات المتغايرة وأيضا التعبير عن المعاني المختلفة. فأذن الشارع في أن يتكلم العرب بالقرآن بلهجاتهم، لأنه كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل القرآن على حرف واحد قال أي ربي إن أمتي لا تطيق ذلك. فأشار ميكائيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل جبريل التخفيف، فطلب جبريل من الله، فرفع جبريل طلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فخفف عنه حتى وصل إلى 7 أحرف كلها شاف كاف. طيب إذا كانت هذه الأحرف المنزلة، هذه الأحرف المنزلة هي في النطق بالكلمات والمعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، هنا يأتي السؤال، هل الموجود الآن، انتبه الآن، هل الموجود الآن هو كل الأحرف 7 أو بعض الأحرف 7؟ سيأتي إن شاء الله بيان. قال وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة. إذن القرآن كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان مكتوب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم له كتبة يسمون بكتبة الوحي، ومن أشهر هؤلاء الكتبة زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وغيرهم، وكانوا يكتبون الآيات من القرآن في الرقاع، وهي التي تكون قابلة للكتابة من القطع من القماش أو من اللخاف أو من العظام، ربما يكتبون على قطعة خشب، وربما يكتبون على قطعة قماش، وربما يكتبون على قطعة جلد، وربما يكتبون على عظمة طاهرة. إذن يكتبون على ما يتيسر لهم، لأنهم ما كانوا يعرفون الكاغذ اللي هو الورق، ما كانوا يعرفون هذا. وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة بأمر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في مقدمه المدينة نهى الصحابة عن كتابة غير القرآن، فكانوا لا يكتبون إلا القرآن. وبعد عام الفتح أذن لبعض الصحابة بأن يكتبوا عنه الأحاديث أيضا، فصاروا يجمعون. فكان الصحابة الذين قبل فتح مكة لا يكتبون إلا القرآن أو بعض القراءات بجوار القرآن أو بعض التفاسير بجوار القرآن، ولم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا مع القرآن البتة. ثم لما قد يقول قائل لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مكان واحد؟ لأن الجمع غير ممكن مع كون الزمن زمن نزول الوحي وقابلية النسخ. فلما مات انتفت هذه العلية، فجمع الصديق رضي الله عنه المصحف، جمع القرآن في مصحف واحد، خلاص جمع في مصحف واحد. لكن جمع أبو بكر القرآن في مصحف واحد أولا لم يكن مرتبا، لم يكن مرتب، جمع في مكان واحد بين الدفتين لكن لم يكن مرتبا. جمع الصديق العثمان جمع الصديق رضي الله عنه القرآن لم يكن مرتبا كما في عهد عثمان، لا السور ولا الآيات، كل الآيات كتبوها وجمعوها، كل السور كتبوها وحطوها بدون ترتيب. أما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد ماذا تضمن؟ تضمن جمع عثمان أمرين: الأول ترتيب الآيات، والثاني ترتيب يعني ترتيب الآيات في السور، والثاني ترتيب سور القرآن. ترتيب الآيات في السور، والثاني ترتيب السور. وتضمن جمع عثمان رضي الله عنه أنه أمر الكاتب أن يكتب القرآن بلغة قريش. بلغة إيش؟ القرآن، لأن القرآن أول ما نزل نزل بلغة من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فجعل العبرة بلغة قريش. فما احتملته لغة قريش من الكلمات ومن القراءات كتبت. ولذلك أنت تجد أنهم مثلا كتبوا مالك ميم لام كاف، حطوا فوق الميم ألف، تقرأ القراءتين مالك وملك. عليهم ما حطوا شيء، يحتمل عليهم ما في ضمة ولا في تشكيل في زمانهم، واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفتثبتوا، لأنه ما حطوا نقاط، فيحتمل القراءتين، صح ولا لا؟ إذن ما احتملته القراءتين والثلاث والأربع والخمس أثبتوا، وما لم تحتمله لغة قريش ألغوه، وهذا اتفاق منهم رضي الله عنه. قال: والجمهور، أي هذا قول الجمهور، أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة. نعم، العرضة الأخيرة، ما كان في العرضة الأخيرة من القراءات وما كان في العرضة الأخيرة من الناسخ والمنسوخ هو الذي أثبته الصحابة في هذا القرآن، في هذا المصحف الذي قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما ليس في هذا المصحف ويسمى قرآنا فهو أحد أمرين: إما منسوخ، انتبه، ليس مذكورا في العرضة الأخيرة، وإما أنه من التلاوة من القراءات المتروكة، وإما أنه من القراءات المتروكة ما ليس في المصحف. قال: وترتيب الآيات بالنص. كيف يعني بالنص؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اكتبوا آية كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا. وهذا بالإجماع أن ترتيب الآيات بالنص، يعني البقرة ترتيب آياتها هكذا 286 آية كلها مرتبة بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما في خلاف بين العلماء، واضح؟ طيب، وترتيب السور الصحيح؟ قال: والسور بالاجتهاد. فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن السور نصية لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، رتب ولا ما رتب؟ وفي حديث ابن مسعود: فقرأ البقرة وآل عمران والنساء، مرتب ولا غير مرتب؟ مرتب. القول الثاني أنه باجتهاد، أنه بالاجتهاد. القول الثالث وهو الصواب أن الترتيب السور بعضه نصي وبعضه اجتهادي، وما كان منه اجتهاديا فقد أجمع الصحابة عليه في عهد عثمان بحضور من علي وطلحة والزبير، ها، وأجلة الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكروا شيء، فدل على أن هذا الإجماع، هذا إجماع، والإجماع منزل منزلة النص، فليس لأحد أن يغير موضع سورة من القرآن بعد إجماع الصحابة. هو كان اجتهاد منهم بعضه، نعم اجتهاد منهم، لكن حصل عليه الإجماع، نعم حصل عليه الإجماع، إذن ليس لأحد أن يزيد أو ينقص. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والملتقى السبت القادم نكمل أسباب النزول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.